بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. وصلنا عند قول المؤلف: وأربع لا تجزئ في الضحايا. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، قال: والمريضة البين مرضها. وفي الحديث: العرجاء البين ضلعها، يعني عرجها. قال: والعجفاء التي لا تنقي، أو لا تنقي، نعم، التي لا تنقي. هو فسرها في المتن، قال: العجفاء التي ذهب مخها من الهزال. مخها يعني مخ العظم. فهذه لا تجزئ بالإجماع، هذه الأربع لا تجزئ بالإجماع. وهذا والله أعلم ليس على سبيل الحصر، وإن كان بعضهم يذكر أن هذا على سبيل الحصر، لكن لا شك أنه يقاس عليها ما هو في معناها أو أشد منها، وربما تكون من جنس آخر إذا كان هذا المرض أو هذا السبب يفسد اللحم أو يضر به. فهذا المقصود، لأن التأمل في هذه الأربع يدلك على أن العلة هي هذه، أن هذه الأمراض أو الأعراض تؤثر في لحم الأضحية، وهو المقصود والله أعلم. ولهذا ذكر عندك يعني صورا كثيرة. يعني ذكر الجرباء مثلا، يعني إذا ضر الجرب باللحم فهذا بالاتفاق وتدخل في المريضة. نعم، لكن إذا كان قليلا فعند الشافعية، نص على الشافعي أنها أيضا لا تجزئ، لكن عند الجمهور الذي اختاره الجويني والغزالي أنه يعني تجزئ مدام أنه قليل ولا يضر باللحم وهكذا. طيب، نحن ما نستطيع أن نمر على يعني كل شيء، لكن ذكر مثلا الهتماء التي فقدت الأسنان، فتلاحظ أيضا إذا فقدت جميع الأسنان أو أكثر الأسنان، وهذا أثر فيها، أن هذا لابد أن يؤثر، لا شك أنه يؤثر في يعني علفها أو في أكلها، فيؤثر في نقص اللحم، فلهذا لا تجزئ من هذا الباب. نعم، لكن إذا لم يؤثر ذلك، يعني عولجت بطريقة معينة، يعني الأمر ينظر فيه للعلة هذه والله أعلم. نعم. قال: ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. لا تجزئ مقطوعة الأذن، يسمونها العضباء، وهذا عند المذاهب الأربعة، مقطوعة الأذن، وكذلك المقطوع إذا كانت أكثر الأذن مقطوعة. طبعا هناك حديث عن علي رضي الله عنه: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. الأقرب أنه موقوف، نعم. هناك حديث أيضا عند الترمذي عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، وأيضا يعني في إسناده يعني كلام ما عرفنا جري بن كليب يروي عن علي، ويعني فيه ضعف يسير. وأيضا عند أبي داود عن عبيد بن فيروز قلت للبراء إني أكره النقص من القرن ومن الذنب، فقال اكرهه لنفسك، أو قال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس. هذا عند أبي داود عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب. في رواية فإني أكره أن يكون في السن نقص، وفي رواية في القرن، يعني ما أدري هذه الذنب يحتاج إلى مراجعة، وفي روايات لأن الأثر فيه روايات. هذا لفظ الحاكم هذا الذي ذكرت فيه ضعف الأول النقص من القرن ومن الذنب، يعني فيه ضعف أحتاج الأثر الآن ما راجعت إليه من قديم. لكن طيب، لذلك هنا لا تجزئ من مقطوعة الأذن والذنب. مقطوعة الأذن أن أيضا قالوا طبعا إذا كان يسير يعني يجزئ، وإن كان عند الشافعية أنه يعني كان شوي يشددون هنا في باب الأضاحي، يعني عندهم قال إن كان يسيرا الأصح عدم الإجزاء، هذا عند الشافعية، لكن عند الحنفية يجزئ. المالكية كثيرا ما يعتبرون الثلث، فإذا كان أكثر من الثلث لا يجزئ. الحنابلة مثل الحنفية تقريبا النصف عندهم، إذا كان أكثر من النصف فهذا لا يجزئ، وهذا ورد عن ابن المسيب يعني في نفس أثر علي المتقدم اللي ذكرناه، أمرنا أن نستشرف العين والأذن. قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب قال العضب النصف أكثر، ما دام أن هذا يعني مروي عن سعيد بن المسيب ف يعني أثر عن التابعين قديم ف يؤخذ به، ذلك أخذ به الإمام أحمد وهذا مذهب الحنفية من النصف، يعتبر النصف فما زاد فهو يعتبر كثير، والله أعلم. والذنب يعني مقطوعة الذنب لا تجزئ عند الجمهور خلافا للحنابلة، هذه يسمونها البتراء. الحنابلة عندهم أنها تجزئ، يعني هم يعتبرون الذنب يعني جزء مأكول، ما أدري الذنب يعني فيه لحم وهكذا يقولون، لكن الحنابلة ذكروا أن هذا جزء يسير ولا ينقص اللحم، وهذا مروي عن ابن عمر، لكن الإسناد ما أدري ما وجدت ما بحثت بحث يعني زين. وابن المنذر ذكره في الإشراف قروين عن ابن عمر كان لا بأس أن يضحي، قال أنه كان لا بأس أن يضحي بالأبتر، وهذا مروي عن ابن المسيب والحسن بن جبير والنخعي والحكم، يعني قول كثير من السلف، وهو الله أعلم يعني قد يكون أقرب من باب أن الذنب يعني جزء لا يؤثر كثيرا في اللحم، والله أعلم، خاصة مدام نقل آثار عن السلف في هذا. قال ويجزئ الخصي والمكسور القرن. الخصي هذا بالاتفاق، وجاء في ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، لأن الخصاء في البهائم هذا ما يزيد اللحم ويطيبه. ومكسورة القرن، المكسور القرن، يعني هذا عند الجمهور مثل ما مر معنا في أثر البراء، قال أكره النقص من القرن. هذا عند النسائي صح رواية، إني أكره أن يكون في القرن نقص، فقال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس. والقرن يعني ليس بمأكول، نعم هذا عند الجمهور الله أعلم. الحنابلة هنا يعني على العكس، قالوا لا تجزئ إن كان الذاهب نصف فأكثر، إن كان الذاهب النصف فأكثر، نصف القرن فأكثر لا تجزئ. لأنهم عند الحديث علي نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن، لكن عرفنا حديث علي فيه يعني ضعف، وإن كان يعني ضعف يسير. لكن يعني هذا روي عن جماعة من العلماء أو من ابن المسيب والحسن وعمار، بس ما أدري الآثار هذه يحتاج إلى مراجعة، لكن اعتبروا الحنابلة هنا يعني القرن يعني يؤثر والله أعلم. طيب، ثم قال وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وقت الذبح من وقت صلاة العيد، وهذا يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، وفي رواية فليذبح شاة مكانها. قالوا من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، كما في البخاري ومسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر يعني الصلاة هي الوقت، ولذلك هنا قال من وقت صلاة العيد، يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أنه يبدأ الذبح إذن من بداية وقت صلاة العيد؟ هذا الذي اعتمد في المتن من وقت صلاة العيد، وإن كان يعني في الشرح نبه على أنه المراد ماذا، قال إذا طلعت الشمس يوم النحر مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب. نعم، لكن وقر كذا أن ترتفع الشمس قدر رمح. فالله أعلم، الشاهد أن يعني كما في الحديث من ذبح قبل الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة كما ذكر أيضا قول عند الشافعية أنه إذا ارتفعت الشمس قدر رمح وإن كان هو يصححون الشافعية ماذا؟ إذا ارتفعت ومضى قدر ركعتين والخطبتين. نعم وإن كان أنا ذكر في الهامش عندك عن ابن حجر في التحفة، قال بناء على أن وقت العيد يدخل بالطلوع هو الأصح، وليس كما قالوا والمعتمد ندب تأخير ذلك حتى ترتفع كرمح خروج من الخلاف. يعني ذكروا هذا، يعني إذا الشافعي عندهم هذين القولين، وعند الحنابلة قريب من الشافعية يعني في رواياتهم، قالوا بعد صلاة العيد لكن الأفضل انتظار الخطبتين. لكن هو الحديث يعني حدد الصلاة، من ذبح قبل الصلاة ومن ذبح بعد الصلاة. وعند الحنفية يعني بعد طلوع الفجر، فجر العيد، لكن اشترط لمن كان في مصر أن يضحي بعد الصلاة، أما غيرهم بعد الفجر. عند المالكية بعد ذبح وضحية الإمام، لكن هذا يعني كانوا قبل يعني يذبحون في المصلى بعد ذبح الإمام قدوة، فاشترط المالكية هذا، لكن الحديث نص على أنه من ذبح قبل الصلاة. فهل هو يعني فعل الصلاة داخل أو المقصود وقت صلاة العيد؟ هذا الذي يعني سبب هذا الخلاف. من ذبح قبل الصلاة هل يريد يعني بمجرد دخول وقت صلاة العيد، فهذا يصدق عليه أنه خلاص ذبح بعد الصلاة؟ وإن كان الأحوط أنه ينتظر كما ذكر الشافعية وكما يعني ذكر الحنابلة بعد صلاة العيد، ويذكرون الحنابلة أيضا بمقدار ما يمر قدر الصلاة والخطبة، فهذا أحوط، يعني ما يذبح مباشرة بعد دخول وقت الصلاة بل ينتظر انتهاء الصلاة. وإذا أخروا الصلاة فيعتبر يعني مقدار مضي قدر الصلاة. نعم، والله أعلم. آخر وقت للذبح ذبح الأضحية قال إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهذا عند الشافعية رواية عند الحنابلة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه في نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق. المسألة هذه من المسائل المشكلة في الحقيقة، لأن الجمهور يستدلون بآثار الصحابة في هذا. قال الإمام أحمد 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء عن عمر وعلي وابن عمر بن عباس وابي هريرة وأنس، يعني يعتبرون آخر وقت للذبح اليوم الثاني من أيام التشريق. والشافعية نظروا إلى أن هذه الأيام الثلاثة كلها تشترك في أحكام كثيرة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، دم قال أيام أكل وشرب، إذن كأنه يعني يذبح فيها، وإن كان هذا ليس صريحا. طبعا هناك بعض الأحاديث صريحة لكن فيها ضعف، لذلك يعني يصعب الاعتماد عليها. كل أيام التشريق ذبح، أو أيام منى كلها منحر، يعني بهذا اللفظ يعني فيه ضعف، عله البزار. وقال أحمد الصحيح فيه مرسل، وقد روى الأضحى يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد كأنه رجح هذا لأجل آثار الصحابة، واستدل بهذا على أن الحديث فيه ضعف وفيه إرسال. فلا شك أن هذا أحوط، يعني يومين هذا أحوط، لأن عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث ليس فيها صراحة. وإن كان في المقابل قول الشافعية فيه قوة من ناحية يعني، وقلنا روي عن علي، لكن أحتاج تأكد من الآثار هذه صحتها. روي عن جمع من السلف، يعني عن علي وجبير بن مطعم وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول، هؤلاء أئمة الأمصار، يعني عطاء في مكة والحسن في البصرة وعمر بن عبد العزيز بالمدينة ومكحول بالشام. فالله أعلم، يعني قد يقال أن الخلاف ما يكون هكذا إلا وجد خلاف بين الصحابة، فالله أعلم، مسألة فيها نظر، الله أعلم. لكن الأحوط أن يعني يذبح في أول يومين، الله أعلم. طيب، ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية. وتلاحظ عند الشافعية أن التسمية مستحبة وليست يعني بواجبة أو شرط. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهم يفسرون قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح على النصب وذكر ما أهل به لغير الله. يفسرون هذه الآية بهذه الآية، يقول مراد لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم كانوا يذكرون عليه وعلى الذبيحة أسام يعني أسماء الأصنام، فهذا المراد. ولذلك قالوا يعني ما في دليل على الوجوب، وخاصة ذكروا حديث أن قوما يأتوننا باللحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. لكن الجمهور على أن التسمية واجبة تسقط بالنسيان. طبعا هذا قول كثير من السلف، قالوا عطاء وطاووس بن مسيب والحسن، وأيضا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترط ذكر اسم الله. وهذا الحديث بالعكس فيه قالوا ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فهذا يدل على أنه قد تقرر في فهمهم أو تقرر عندهم أن ذكر اسم الله على الذبيحة أن هذا واجب، وإلا ما سألوا عن هذا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، لأنهم يعني مسلمون والأصل في المسلم أن تؤكل ذبيحته، فما يشك في هذا. نعم، فالله أعلم قول الجمهور يعني أولى أنها واجبة، تسمية واجبة. نعم، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع، إن الله رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه. لكن هذا الإخوة الله أعلم في شيء من التوسع، والله أعلم، يعني وردت بعض الأحاديث الواردة في هذا، فما ينبغي التوسع في مثل هذا. ولهذا ورد عن ابن عمر، هذا أثر صحيح شيخ الألباني، أنه سمع رجلا يعني عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني أنكر عليه ابن عمر قال ما هكذا علمنا أو كما قال، فقل الحمد لله على كل حال، يعني هذه يقولون من صياغ الحمد عند العطاس الحمد لله على كل حال، فأنكر عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكون في أي وقت وتكون في المواطن التي وردت فيها السنة، أما أن يلتزم بموضع فيه أذكار معينة فهذا يعني فيه إشكال. لكن الذي نستفيد منه في مثل هذه المسائل أن الإنسان ما يشدد أيضا من جهة أخرى أن يعني يصف هذا بالبدعة، فهنا ما دام أن هذا قول يعني له وجه ولو فيه شيء من الضعف عند بعضهم، لكن يعني ما يتسرع في إطلاق البدعة على الأقوال الفقهية، والله أعلم، باب التأدب مع يعني أهل العلم، وخاصة أنه يعني البدعة قد تكون أظهر، يعني يعني المسائل التي يعني واضح فيها الابتداع في الدين والزيادة، أما يعني أمور فقهية قد يعني يعتمد فيها المجتهد على قياس مثلا، ف يعني يتأدب في مثل هذا، والله أعلم. طيب، قال واستقبال القبلة بالذبيحة. نعم، وهذا مستحب عند عامة العلماء، ورد حديث جابر عند أبي داود فلما وجههما قال إني وجهت وجهي إلى آخر الدعاء، يعني كان بعضهم يذكر أن فيه ضعف الحديث، لكن أيضا هذا ثابت عن ابن عمر في الموطأ، قال ويوجههن إلى القبلة لما ذبح ابن عمر ضحيته. قال والتكبير والدعاء بالقبول، يعني هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني سمى وكبر كما في حديث أنس صحيحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. وأيضا في الحديث اللهم منك وإليك فتقبل مني، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، هذا كله ثابت، هذا ثابت في مسلم، فهذا ثابت الدعاء بالقبول. ورد حديث أيضا طويل في يعني حديث جابر يعني فيه أيضا دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يتلو هذه الآية وهكذا من أبي داود، لكن يعني في سند كلام. طيب من باب الفائدة، يعني هذه مسألة عملية، فأيضا من الأمور المستحبة قبل الأضحية أن يسمنها ويقلدها ويجللها، هذا من باب تعظيم شعائر الله، يعني يضع عليها الجلال، يعني مثل الثياب ألبسة ويضع عليها علامة أنها أضحية قلادة أو شيء. كذلك مسألة الإمساك عن الشعر كما في حديث أم سلمة، يعني إذا عند مسلم إذا دخلت العشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفاره. طبعا إخوة هذا عند جماهير العلماء أنه مستحب، يعني وفي رواية عند الحنابلة أنه يحرم، الحنفي عندهم مباح أصلا، لكن عند المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أنه مكروه ليس محرما، يعني قالوا أصلها مستحب، فما يكون فيها من أمور لعله يعني الأقرب أن يكون على سبيل الاستحباب ليس على سبيل التضييق. وهذا معنى يعني من كمال يعني الأضحية، يعني من باب تحصيل الأجر، فما يتعلق بيعني تأثيم الإنسان إذا تركه، والله أعلم. ويعني ممكن يستشهد بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدايا من المدينة إلى مكة ولا يمسك، وإن كان الهدي يختلف عن الأضحية، لكن بعض العلماء قالوا هما من باب واحد، فيعني وبعضهم يجعل هذا باب وهذا باب، يعني والله أعلم. وأيضا كما ذكرنا قبل أنه أيضا يستحب للذي يضحى عنه أن يمسك، هذا عند المالكية والحنابلة خلافا للشافعية، والقول المشهور عند المعاصرين أنه لا يستحب، أخذوا قول الشافعية، لكن عند المالكية والحنابلة أنه يستحب له أن يمسك. وتلاحظون صعب أن تقول يجب، هي المسألة واحدة، فإذا قلت يجب هنا ستقول غير واجب، يعني هم أدرجوه في حديث أم سلمة، لأن يقولون نحن نضحي، أيضا أهل البيت كلهم يقول نحن سنضحي، والذي يضحي هو الوالد يضحي عنهم، لكن ما دام أنهم يعني يشاركونه في هذا لهم نوع مشاركة فيمسكون. والدليل على هذا أثار السلف، يعني هذا ثبت عن ابن عمر عند الحاكم، يعني أنه كان يكره هذا، وأيضا يعني ثبت عن ابن سيرين وابن المسيب، فهو ثابت عن السلف رحمه الله تعالى، خاصة أثر ابن عمر. طيب قال ولا يأكل، أو نعم قال ولا يأكل من الأضحية المنذورة، يعني إذا نذر أن يضحي فهذا عند الشافعية لا يجوز أن يأكل منها. نعم، لأن قالوا النذر يخرج يعني الأضحية من ملكه فلا يجوز له أن يأكل منها، لكن الجمهور الإخوة يقولون جائز. قالوا لأن النذر لا يغير من حقيقة العبادة، ولكن فقط يجعلها إيش واجبة، يعني هي أضحية، والأضحية الأصل ماذا؟ أنك يجوز لك أن تأكل منها، فأنت قلت هذه لله علي أن أضحي، يعني غاية ما في الأمر أنها أصبحت إيش واجبة، لكن هي أضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنه يجوز أن تأكل منها. فأكثر ما في النذر أنه التزام حكم الأضحية فقط، أنه التزم أن يضحي، فهذا لا يغير من حكمها شيئا أو من صفاتها شيئا، بخلاف يعني دم النذر نفسه، يعني عند عامة العلماء أنه يعني إذا نذر أن يذبح شاة يعني هكذا، يعني خاصة قالوا في نذر المجازاة، يعني يقولون لا يجوز أن يأكل منها، هذا عند عامة العلماء. وإذا نذر نذرا مطلقا يعني نوى به الصدقة عموما، أو قل ما قام في قلبه نذر مطلقا أن أذبح ذبيحة، فعند الشافعي أنه لا يجوز، وإن كان مالكي يجوزون، لكن يعني هنا بالفعل قد يقال أن هذا يراد به قرب محضة لله تعالى، لكن إذا نوى أن يأكل من يعني الذبيحة المنذورة ليست أضحية، يعني نوى أن يجمع الناس عليها، نذر أن يطعم الناس أو أن يأكل معهم، فهذا طبعا له شرطه نيته. طيب، ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع. متطوع بها طبعا الأكل يعني مستحب عند عامة العلماء، حتى بعضهم أوجبه وإن كانوا قلة من السلف، لكن يستحب باتفاق العلماء أن يأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لكن هل الصدقة واجبة من الأضحية؟ لو أكلها كلها مثلا هل يأثم ويكون قصر في واجب؟ عند الشافعية والحنابلة نعم، الصدقة واجبة. قال النووي لأن المقصود إرفاق المساكين، وهذا رجحه شيخ ابن عثيمين. والإشكال أن ما فيه يعني قدر معين، لذلك هم قالوا يعني أقل ما يقع عليه اسم اللحم، الله أعلم. الشافعي الحنفية والمالكية قالوا يعني القربة هي إراقة الدماء، فإذا ذبح هذا المقصود ثم الباقي هذا يكون باب الاستحباب، خاصة أنه قرن بالأكل، وإن كان دلالة الاقتران كما تعرفون يعني فيها ضعف، لكن يعني قالوا يعني لا يوجد دليل واضح يدل على الوجوب إلا الأمر في الآية، والأمر يعني ممكن أن يكون من باب الاستحباب. هو الأحوط واحد يتصدق ولو بشيء منها حتى لا يعني يقع في شيء من الإثم، والله أعلم. لكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين، هذا جاء عن ابن مسعود بن عباس، ثلث لأهلك يعني صلة رحم أو هدية، وثلث لك يعني تطعمه أهل بيتك، ولأهلك المقصود يعني أرحامك تكون هدايا أو جيرانك مثلا، وثلث للمساكين، يعني هذا جاء عند هذا رجحه الحنفية والحنابلة. الشافعي قال هو تصدق بها كلها، لكن ورد الأكل يعني منها، وهذا تقسيم عن الصحابة رضي الله عنهم، والمالكية ما حددوا يعني أقسام معينة.
مسألة سابقة في
أخذ
الشعر أن كيف يرتب
الاسم
على مسألة
مستحبة. أي نعم. مثل هذه يدخل هنا. أي نعم.
أقول المالكية
والحنفية. يقوي قولهم يعني. والله فيه يعني. ولكن ممكن يعني هنا صحيح هو اللي ذكرناه في أنه يعني، لكن هو ما يمنع طبعا الواحد يلتزم شيء مستحب ويكون في المستحب إيش؟ واجبات يعني، هذا ما مثل الصلاة المستحبة وفيها خلاص يعني قراءة الفاتحة واجبة وركن وكذا، وليس بدليل يعني قوي قاطع في هذا. هو الإشكال هنا أن المقصود الأعظم هل هو المقصود اللحم ولا مجرد إراقة الدماء؟ يعني النووي ليش رجح الوجوب؟ قال المقصود إرفاق المساكين، يعني لو تذكرون لما ذكرنا الأضحية عن الميت يعني قلنا هو هذا يعني المقصود الأعظم، وإن كانت فدية عن النفس يعني وتذكر سنة إبراهيم، لكن من أبرز مقاصدها أنها صدقة، وذلك يعني تندرج في الصدقات عن الميت، وبهذا يعني جوز جماهير العلماء الأضحية عن الميت بهذا، وهذا رجع شيخ بن باز كما عرفنا. فالنظر إلى حقيقة العبادة ومقصودها هذا يعني والله أعلم له أثر كبير في معرفة الأحكام. فهذا من هذا الباب يعني هذا يعطي قول الشافعية والحنابلة قوة. لكن يبقى الشيء اللي في النفس أن الواجبات تكون مقدرة حتى يعني يخرج الإنسان من يعني يعني تكون يبرئ ذمته. طيب كيف أبرئ ذمتي بشيء غير مقدر؟ أو هل يقال أن هنا خلاص واجب على بما يتيسر يعني بما يكون فيه إرفاق المسكين أو إطعامه؟ الله أعلم، فهي فيها وفيها الله أعلم. لكن لا إله إلا الله، يوم القيامة يتبين لنا الراجح المرجوح على وجه اليقين. اليوم نحن نجتمع نتذاكر العلم ونقول هذا أحواط، هذا كذا، هذا أقرب، لكن هناك خلاص هذا من نعيم، أعظم نعيم لطالب العلم في الجنة هو هذا، يبقى هذا العلم ما تدري يعني ممكن تكون مجالس علمية ويبين فيها الراجح تماما بلا إشكال من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، تأخذها بعلو. سبحان الله، لا إله إلا الله. قال ولا يبيع، نعم ولا يبيع، هكذا ولا يبيع، يعني لا يجوز الإخوة بيع الأضحية. طبعا هذا عند الأئمة الأربعة إلا الحنفية قالوا يجوز بيع ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بشيء منها، يعني مثل أثاث البيت أو متاع. قالوا لأن أنت إذا أخذت مثلا جلدها وستصنعه مثلا تقول سجادة مثلا، فإذا بدلت سجادة بسجادة يعني ما الفرق؟ يقول إذا كان بعت شيء منها بشيء ينتفع يعني كالقربة والدلو وكذا فهذا لا بأس به. سبحان الله، شوف كيف الرأي. لكن لا شك أن الحديث يعني يقوي قول الجمهور الصحيحين، حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. فطبعا هذا الحنفي يوافقون على هذا، جعله يعني أن ما يجعل شيء منها أجرة، أجرة الجزار. طبعا إذا أعطاه تطوعا هذا لا بأس به، لكن يعطيه أجره كاملا ثم يقول له خذ من اللحم، خذ الرأس، خذ كذا، لا بأس. هذا عند الأئمة الأربعة بالاتفاق، لكنهم مسألة البيع أجازوا مثل هذه الصورة. الإمام أحمد قال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها كلها لله تبارك وتعالى، أو قد جعلها لله تبارك وتعالى. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأضاحي في حديث مسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، وكلها مقرونة بشيء مستحب. كلوا وادخروا هذا كله مستحب، وتصدقوا يعني قد يقال إن صدقة لكن ليست يعني صدقة واجبة، والإنسان سيطعم أهله لابد، يعني هو مستحيل يأكلها كلها، فسيطعم أهله وهذا يعتبر صدقة. يعني هذا يقوي قول أيضا يعني إذا نظرنا لقول المالكية والحنفية أن ما يلزم أن يصدق بها على الفقراء، يعني لأن هذا المقصود يعني أيضا موجود إذا أطعم أهله. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. Thank you. أطلنا اليوم فيها. إيه. كمل ال... أيوه. طيب نأخذ شوية عقيقة. قال العقيقة مستحبة. طبعا عقة يقولون من الشق والقطع، يقولون اسم للشعر الذي على رأس المولود لأنه يقطع، فسميت العقيقة يعني الذبيحة بذلك الاسم لما يقارنها من حلق الشعر، والله أعلم. قال العقيقة مستحبة، وهذا قول جماهير العلماء. الحنفية يقولون مباحة حتى ما يستحبونها، يقولون كأنها نسخت بالأضحية، لكن يعني محمد بن الحسن قال هذا لا أصل لقولهم. العقيقة مستحبة وجاءت الأحاديث باستحبابها. قال أبو الزناد العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه، وإن كان الظاهرية أوجبوها لكن يعني ما تصل إلى الوجوب. نعم، روي الاستحباب عن ابن مسعود بن عباس بن عمر وعائشة. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، رواه أحمد والترمذي. فإيش معنى الغلام مرتهن بعقيقته؟ فالذي يرجح الوجوب يقول مرتهن بعقيقته، يعني هذا يدل على لزومها كلزوم الرهن، مرتهن بعقيقته، كما أن الشيء المرتهن محبوس ولازم حتى تؤدي الدين الذي عليك، فكذلك قالوا يعني هذا يدل على أن هذا أمر واجب، كأن الغلام هذا محبوس وما يخرج إلى يعني أي خير إلا بالعقيقة، يكون واجبا. لكن هذا الإخوة التعبير لا يدل على الوجوب صراحة، خاصة إذا نظرنا إلى يعني نقل عن بعض الصحابة، وهذا قول جماهير العلماء اعتمدوا على الاستحباب، فتفسيرهم للأحاديث هو الأولى. قال الإمام أحمد المقصود به الشفاعة، يعني إذا مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع لوالديه، هذا كلام الإمام أحمد. وقال الخطابي هذا أجود ما قيل، وقد يقال أيضا تشمل معاني كثيرة، يعني كما ذكر الفريق الآخر أنه من باب التوكيد لكن لا يدل على الوجوب، أنها لازمة كلزوم الرهن لكن باب إيش الاستحباب المؤكد، سنة مؤكدة. نعم، ابن القيم قال ظاهره أنه رهين في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم أن يعاقب، يعني هي من أسباب البركة في المولود. قال وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه في اليوم السابع. طبعا هو عند الشافعية والحنابلة أنه لو ذبح من الولادة يجوز، وإن كان الحنفي والمالكي يشترطون من اليوم السابع، لكن عند الشافعي والحنابل أنه مقصود وهو هذا إظهار البشر والنعمة واشتهار النسب، فيعني جوزوا هذا، لكن المستحب أنها تذبح في اليوم السابع. وإن كان يعني الإنسان ما يتعدى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما الداعي للتقديم، يعني ما واليوم السابع يعني عند الجمهور أن يوم الولادة محسوب من اليوم السابع إذا كان قبل غروب الشمس، أما إذا دخل الليل، وطبعا يعني مثل اليوم السبت لكن ليلة الأحد، فإذا ولد مثلا عصر يحسب يوم السبت، إذا ولد مثلا بعد المغرب يحسب الأحد هو أول يوم، وهكذا. وطبعا إذا ما ذبح اليوم السابع يعني عند الحنابلة وقول عند بعض المالكية أن السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي عشر، وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها، الحادي والعشرين. نعم، الحادي والعشرين. قال وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن في 14، فإن لم يكن في 21. وهذا صحيح، صحيح الشيخ الألباني في الإرواء، هذا رواه الحاكم. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم، وهذا كما يعني ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث أم كرز رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وكذلك حديث عائشة في معناه. طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة، وجاء عن بعض الصحابة، وإن كان يعني عند المالكية والحنفية يقولون شاه شاه، عن الغلام شاه وعن الجارية شاه. وهذا ورد عن ابن عمر، ورد في حديث مرسل، حديث ابن عباس لكنه مرسل، النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا مرسل. وعند النسائي كبشين كبشين. الأنثى الأنثى نعم. هم يقولون يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الفرح بالولد يقولون أكثر، فناسب أن يكون هذا، الله أعلم. طيب طبعا هو إذا ضحى بالإبل أو بالبقر يعني هو يجزئ جائز، وهذا ثبت عن أنس كان يعق عن بنيه جزورا، وهذا عند المذاهب الأربعة أنه يجزئ الإبل والبقر، خلافا يعني قول ضعيف عند المالكية أنه لا يجزئ، لكن الأفضل هو الغنم، يعني يضح أن يعق بالشاه، لأن هذا يعني هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها لما امرأة نذرت أن تعق جزورا فقالت لها بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان ومكافئتان وعن الجارية شاه، تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. جدولا يعني بدون أن تكسر عظام الأضحية، وهذا من الأمور المستحبة كما جاء عن عائشة، ما تكسر العظام، هذا من باب التفاؤل بسلامة أعضاء المولود. قال فيأكل ويطعم ويتصدق، يعني والعقيقة يعني مثل الأضحية، يعني هما باب واحد، الضحايا والهدايا ويشكرونه. نعم وذجى عنها هكذا بدون تحديد، يطعم ويتصدق ويأكل ويطعم ويتصدق، هم يذكرون أن هذا يعني من باب واحد. عند ابن أبي شيبة أن الحسن بن سيرين كان يكرهان من العقيقة ما يكرهان من الأضحية، وقال هشام هي عندهم بمنزلة الأضحية، يأكل ويطعم. فيراعى فيها يعني شروط الأضحية، هذا عند جماهير العلماء، الله أعلم. الله ما أذكر أن ذكروا هذا، إيه، لكن هنا ما أظن يرد هذا، لأن هناك جاء أمر أطعموا، مثلاً أما هنا يقاس كل شيء يعني قد يصعب، الله أعلم، لأنه فرحة لأهل البيت وكذا، فالله أعلم يعني ما. ما ذكروا شيء واجب، قالوا يستحب أن يفرق على الفقراء والمساكين. الله أعلم. الله أعلم. طيب رجعنا نمشي ببطء الآن. الله المستعان. إن شاء الله من بقي قليل أقرأ شيء من الفتاوى. الله المستعان.